بدك تتركي بقى مهنة الصحافة وتحاولي قبل ما تكوني قبل ما يكون الصحفي صحفي بيكون إنسان.
أنا عم راقب الصحفيين كيف عم يغطوا كيف عم يروحوا، وصدقا يعني كنت خايفة الصراحة، كنت كتير خايفة.
كان الموقف جدا صعب باللحظات الأولى، أنا كنت عم أبكي وصح عاملة الكاميرا وعم صور، فكانت الدموع يعني هي اللي عم تحكي جواتي. الخجل من أني أنا أسأل العالم وأعمل لقاء معهم وأنا شايفة وجعهم شايفة مأساتهم لأنه أنا عايشتها.
السادس من فبراير، هنا في واشنطن العاصمة، الساعة تشير إلى 8 مساء. صوت تنبيه من هاتفي، أخبار عاجلة تظهر تباعا على الشاشة.
بحسب الأنباء الأولية فإن زلزال بلغت شدته 7.9 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مناطق جنوب تركيا وأيضا مناطق.
بعد 3 أشهر من الزلزال نزور الشمال السوري ونتحدث مع شهود المأساة، صحفيين احترفوا أخبار الحرب 12 عاما. جاء فيها الموت إلى المنطقة المنكوبة من كل الجهات، لكنهم لم يتوقعوا أن يأتي الموت أيضا من تحت الأرجل. أنا كنان الشريف وهذا بودكاست فصول، مع النروي فصول الحكاية. ها أنا أقرأ الخبر بسرعة. بدأت بمراسلة من أعرفهم في الشمال السوري. أول من خطر ببالي زميلي يمان السيد مراسل قناة الحرة.
كيفك يا يمان؟ طمنا عنك، إن شاء الله أمورك بخير، إن شاء الله ما ضررت من الزلزال.
لابد أنه الآن يحاول تغطية الحدث، أتمنى أن يكون بخير. مر يوم ونصف اليوم، لم يجبني أحد حتى اللحظة. لا أعلم شيئاً عن أصدقائي في الشمال. أعود لتصفح المواقع الإخبارية والخرائط الإلكترونية التي حددت أماكن حدوث الزلزال. الشمال السوري من أكثر الأماكن المتضررة. الأخبار من هناك لا تشي بالخير، الوضع سيء.
ارتداداته إلى منتصف سوريا، وهذا الزلزال الأعنف الذي يضرب المنطقة منذ أكثر من نصف قرن، وفيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين.
هذه رسالة من يمان.
أهلين كنانة، الحمد لله. لا نحن بخير الحمد لله، آسف أنه تأخرت مرات، بس هلأ لحتى أقدر توفر إنترنت. والله يا كنانة يعني ما بعرف شو بدي أقولك، بس شيء اللي شفناه مبارح يعني أصعب من 100,000 قصف وأصعب من 100,000 حصار. يعني الدنيا كلها هيك عم تهتز فيكي، وبأي لحظة عم تقولي البناء خلص رح يسقط. يمكن القذيفة يعني بتعرفي أنه بس نزلت يعني خلص بيتضرر فيها المكان المستهدف، أما هون وين ما يعني حتى لما طلعنا وصارت الارتدادات تبعه العالم عم تبكي وتولول، بس الحمد لله يعني أنا وأهلي بخير والحمد لله الأمور تمام. يعني بلشت يعني شوي العالم هيك تهدأ.
يمان وعائلته بخير، ولكن انتبهني الفضول أن أسأله كيف استطاع تغطية الأحداث؟ للأسئلة وقتها، ووقتها ليس الآن. يمان الآن على الشاشة.
بحسب الأنباء الأولية فإن زلزال بلغت شدته 7.9 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب مناطق جنوب تركيا وأيضا مناطق شمال غرب سوريا.
عشت الموقف في مخيلتي كصحفية في منطقة دمرتها الحرب ومن ثم الزلزال. خطر ببالي كيف كنت سأترك عائلتي وأهلي خارج المنزل وأذهب لتغطية الحدث؟ أمسكت هاتفي مرة أخرى، ولكن ترددت قليلاً في أن أسأل يمان كيف عاش هذه اللحظات. لأسابيع سأتحدث مع يمان مطولاً عن تجربته في تغطية الزلزال، لكننا ما زلنا في الأيام الأولى. يمان في مكتب الحرة في الشمال السوري يرسل لمقر القناة في فيرجينيا تقريراً مصوراً عن أبو رفيق الذي فقد 20 شخصاً من عائلته.
ماتت وماتت إيده هيك، طلعش فيه ولقيته عم يطلع فيني، بس أنا بدي أبين. قلت طالع أخته هاي، طالعت أخته، أنا ظهري مكسور، كنت بالفرشة ضليت شي 4 أشهر. هون قالت لي سحبت شوي، قامت اختنيت، قام الله أعطاني قوة هيك وسحبت.
لأبو رفيق ويمان قصة طويلة. هذا الرجل سيشغلني وسأفهم أنا وستفهم أنت عزيز المستمع قبل نهاية هذا البودكاست. لكننا ما زلنا في عفرين، وهي المدينة التي يعيش فيها يمان. الضرر في عفرين أقل بكثير من جنديرس البلدة التابعة لها، والتي نالت النصيب الأكبر من الدمار بفعل الزلزال. في اليوم التالي بعد الهزتين الأولى والثانية، كان على يمان التحرك إلى جنديرس على الفور. فريق الخوذ البيضاء في جنديرس، العبء الأكبر في إنقاذ الضحايا يقع على عاتقه.
حسب الخوذ البيضاء، فإن استجابة المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للكارثة لم يكن بالمستوى المطلوب.
فالشمال السوري منطقة نزوح تحت وصاية فصائل مسلحة ومتحاربة فيما بينها، لا تحكمها دولة مسؤولة عن الكوارث التي تحل بالسكان. يمان في جنديرس.
نحن الآن في بلدة جنديرس، هذا المكان يختصر ما يحدث في مناطق شمال غربي سوريا. إلى حد هذه اللحظة ما تزال فرق الإنقاذ تعمل على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
يتقدم يمان تجاه أشخاص ينتظرون على مقربة من المباني التي ابتلع الزلزال جزءا كبيرا منها، يبكون، يدعون، ينتظرون أن يسمعوا صوتا لأحبتهم العالقين تحت الأنقاض. إلا ذلك الرجل يجلس بعيدا على ركام حجارة المباني المنهارة، كان صامتا مستسلما، الدموع تحجرت في عينيه، يراقب فرق الدفاع المدني وهي تحاول أن تنتشل أفراد عائلته من تحت الأنقاض.
هذا الشخص كان عم يطلع باتجاه المبنى وعيونه يعني ما واضح لونهم، لأنه يعني مدمعين، بس بتحسي أنه هو مخنوق.
يقترب يمان من الرجل، شيء ما يشده للحديث معه. يعتمد يمان على خبرته الطويلة في التعامل مع أهالي الضحايا خلال الحرب، لكن وفي لحظة يختلف الوضع على يمان. لم يستطع التحدث إلى الرجل، الوضع مختلف كثيرا هذه المرة.
بأول كم ثانية ما عرفت شو بدي أقول له، يعني شخص عم يقول لك إنه راحوا كلهم، فهو أكيد عم يقول إنه راحوا كلهم معناها كل أهله.
في عفرين أيضا تعيش صحفيتان سوريتان، سلوى عبد الرحمن
قبيل الزلزال بساعات كانت هذه الطفلة على موعد مع الحياة،
ورنا الحلبي
المصابين والقتلى والجرحى نتيجة.
كل واحدة منهما عاشت تجربة التغطية الإعلامية الحربية، لكنهما تعيشان تجربة تغطية حدث الزلزال لأول مرة. في الحروب مشهد الهرب من الموت يرسمه الرصاص وتمزقه شظايا الصواريخ، لكن مشهد الهرب من الزلزال إلى الزلزال يتجزأ في مخيلتي إلى عدة مشاهد محصورة بابتلاع الأرض للبشر.
قبيل الزلزال بساعات كانت هذه الطفلة على موعد مع الحياة، تعثر أمها بولادتها.
تعمل سلوى لصالح إحدى القنوات المحلية، وهي أم لخمسة أولاد.
أولادي الحمد لله كبار، أنا أرملة، يعني زوجي متوفي.
سلوى تقوم بدور الأم والأب، زوجها متوفى. تفاصيل اليوم الأول للزلزال متشابهة عند جميع الناجين وعائلاتهم من سكان الشمال السوري، لكن سلوى الأم كان عليها توفير حماية أكبر لأولادها وتأدية واجبها المهني في الوقت ذاته. تضطر سلوى للبقاء في الشارع طوال الليل بجوار منزلها الذي لم يطله الدمار، ولكنها لا تستطيع العودة إليه الآن. الهزات الأرضية تتكرر.
انقطع الإنترنت، انقطعت الكهرباء بشكل كلي، يعني كنا نايمين وطلعنا على الشارع تقريبا بدون يعني بتيابنا النوم. فالمطر كان كتير غزير، ويعني فورا خطر لي إنه أشتغل، ما كان خطر لي أبدا حجم الكارثة قديش هو كبير.
وهي لا تملك سيارة للبقاء فيها خارج المنزل كباقي الجيران الذين قضوا معظم الوقت في سياراتهم فيما تتابعت الهزات، ماذا تفعل سلوى؟ وأين تبيت بأطفالها؟ لا بد من سيارة ولو اضطرت لاستدانة الثمن.
يعني استدنت بالأخير عن جد مبلغ مالي لحتى أشتري سيارة وأقعد فيها.
في مساء اليوم التالي تلقت سلوى أخباراً متتالية عن عدد من الوفيات من أقاربها في أماكن متفرقة من الشمال السوري.
كان في إلي أقارب مفقودين في مدينة الأتارب اللي هي غربي حلب، تقريباً 10 أشخاص انقطع الاتصال معهم وكانوا هن تحت ركام بيتهم، فكمان ما اشتغل شيء، قعدت على أعصابي على طلعوا ما طلعوا، بالأخير توفوا يعني كلهم الله يرحمهم. كانت عم تورد أنباء عن بنت حماي اللي هي أخت زوجي الله يرحمهم، كمان هي تحت الأنقاض وما عم يلاقوها، كمان توفت هي وأولادها وابن عمه لزوجي. فكان الوفيات أول 3 أيام مصدومة أنا.
لا تثنيها أخبار الموت عن عملها، فهذا أهم ما يمكن أن تفعله الآن.
وصورت يعني صورت أنه أنا وقفت وحكيت أنه الناس عالقة تحت الأنقاض، ما في شيء عم يدخل من المعبر إلا جثث السوريين عم يسمحوا اللي جاي من تركيا.
تقول سلوى بدأت الأخبار تخيف الأهالي أكثر، لم يعد باستطاعة الدفاع المدني انتشال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض بسبب قلة الكوادر والمعدات.
أنا عم راقب الصحفيين كيف عم يغطوا كيف عم يروحوا، وصدقاً يعني كنت خايفة الصراحة، كنت كتير خايفة. لكن لما عرفت أنه الدفاع المدني عم يستنجد لأني ما عنده آليات.
بعد 2 يومين من الزلزال تتوجه سلوى إلى جنديرس، المنطقة الأكثر تضرراً، لنقل الأخبار. كانت هنا يافطة ترحب بزوار جنديرس، لكن غبار كثيف هنا الآن. هل وصلت سلوى؟ لا تعلم، تواصل المسير. مبان منهارة، يبدو أنها وصلت جنديرس. تتجه سلوى مباشرة إلى المشفى لنقل أخبار المصابين. عند وصولها للمشفى تلتقي بسيدة في 30 من عمرها تهتم بوالدتها المسنة التي كانت إحدى ضحايا الزلزال. وفي الغرفة المجاورة يرقد أخو هذه السيدة وقد فقد أحد أبنائه في الزلزال ولم يجد له أثراً.
كانت عم تناشد أنه حدا إذا بيعرف وين ابن أخوه، هو مفقود صغير، هو شق التوأم، يعني هن التوأم توفى واحد لقوه والتاني ما لقوه، عمره تقريباً 1.5 سنة.
ما زالت سلوى في المشفى تجري اللقاءات الصحفية مع الضحايا وذويهم، لكن رنا وهي صحفية أخرى لم تكن قد وصلت جنديرس بعد، كانت في الطريق. وعلى الطريق أول ما شاهدت عائلة من أم وأب وعدة أطفال تجتمع في منزل دمره الزلزال، الجدران منهارة ولا سقف فوقهم، لا مكان آخر لديهم.
المواقف كانت كتير صعبة صراحة. أكثر موقف صعب كان لعيلة بقيت ببيتها المهدم بمدينة عفرين، يعني نص البناء كان مهدم ونصه مايل، وهي بقيت لأنه خايفة أنها تطلع وتترك يعني المأوى اللي ما عندها غيره، ما عندها سيارة، ما عندها شيء. هون العالم لسه كانت ما بلشت تأخذ مخيمات أو تلجأ للمخيمات أو تستلم خيم، العالم كانت عم بتروح على الملعب، على المساجد، على الأراضي الزراعية. فالموقف جدا صعب، يعني العالم بقيت حتى منهم بعد تحت الدمار، وبسبب أنه ما في مكان تروح عليه.
تتردد رنا في التوقف لسؤال العائلة، ماذا يفعلون هنا؟ ألم يعود الزلزال يفزعهم؟ تكمل طريقها إلى جنديرس وتتذكر ما حدث قبل يومين. تكمل طريقها إلى جنديرس وتتذكر ما حدث قبل يومين، في الرابعة فجراً يوم 6 فبراير. منزل عائلة رنا يهتز بشدة. تصحو رنا على صراخ يأتي من الخارج. تخرج من غرفتها فزعة، تبحث عن كاميراتها استعداداً لتصوير القصف الجوي الذي اعتادت عليه وسكان المنطقة. وفي اللحظة أدركت أنه زلزال مدمر. تجربة تغطية حدث الزلزال إعلامياً لا تشبه تغطية الحرب رغم قسوتهما. في الحرب يستطيع المراسل أن يقف بعيداً عن مصدر النيران، أما أثناء وقوع الزلزال فلا يعرف المراسل الصحفي أين يختبئ، فالأرض التي يقف عليها ساحة معركة لا يعرف فيها من يطلق النار. سلوى ويمان ورنا رغم خبرتهم الطويلة كمراسلي حرب شق عليهم طرح الأسئلة على ذوي الضحايا، وكانوا قبل كل سؤال يطرحونه يفكرون ملياً بالكلمات ولا يعرفون إن كان هناك إجابة.
فأنا يعني مستحيل أتركه، لأنه هون بدك تتركي بقى مهنة الصحافة وتحاولي قبل ما يكون الصحفي صحفي بيكون إنسان.
يتذكر يمان بألم كلمة رجل جنديرس الذي فقد عائلته.
ما رد السلام بس قال لي راحوا كلهم. طبعا أنا بهي اللحظة يعني بأول كم ثانية ما عرفت شو بدي قله. يعني شخص عم يقلك أنه راحوا كلهم، فهو أكيد عم يقول أنه راحوا كلهم معناها كل أهله. ما عرفت شو بدي رد عليه، أجمدت. يعني أنا كل الشيء اللي مر معي خلال 12 سنة من الحرب وتغطياتي بكل الأماكن، أنا هون كنت عاجز تماماً عن أني رد عليه، لأنه ما بعرف تماماً وقع الكلمة كيف رح يكون عليه.
بعد نصف الساعة من مواساة يمان الصامتة له يتحدث الرجل دون النظر ليمان.
كان عم يقول لي أنه هو كشخص يعني بيشتغل تقريباً بالفرن، بيطلع بحدود الساعة 3 بالليل، بوسهم هن ونايمين طبعاً وودعهم، بس ما خطر له أنه هاي البوسة اليومية أنه تكون هي آخر بوسة، أنه ما تخيل بلحظة من اللحظات أنه تكون هاي الوداع.
ويمان جالس إلى جوار الرجل، سمعت أصوات الناس، جرى الرجل في اتجاههم، غاب. ويمان ينظر إليه وبعد دقائق عاد بخطوات مثقلة. الناجي لم يكن أحد أفراد عائلته. يقرر يمان التحرك لمنطقة أخرى في جنديرس، يمشي باتجاه الجموع حيث يسمع صوت الحفارات التي تحاول انتشال الضحايا. في الطريق يسمع يمان صوتاً يعرفه جيداً، رجل يتحدث ويجهش بالبكاء. إنه أبو رفيق، اجتمع بيمان في مجزرتين سابقتين، إحداهما كانت خلال القصف بالسلاح الكيماوي على الغوطة عام 2013، معرفة طويلة يتذكرها يمان.
أبو رفيق أنا التقيت معه عدة مرات بغوطة دمشق أثناء تغطيتي الإعلامية. التقيت في مرة بمدينة حارستا، وبوقتها كنا عم نغطي يعني القصف والعمليات العسكرية اللي كانت عم تشهدها المنطقة بوقتها، وكنت موجود أنا بالقرب منه، فتم استهدافنا بالقنابل المحملة بغاز الكلور، بغاز الكلور السام، فتسطحنا أنا وياه على نفس المكان، لأنه نحن اثنين يعني صرنا نسعل وصرنا يعني عم نختنق. فلما خلصنا يعني اجت نقطة الإسعاف هنيك اللي قريبة من المنطقة، فبتذكر أنه كنا عم نضحك يعني بعد ما هيك سعلنا كتير ورجعنا للحياة، فصرنا نضحك يعني، وتطلع هيك في اللي يا يمان عمر الشقي بقي، وأنا قال له أي والله يا أبو رفي عمر الشقي بقي شو بدنا نعمل، فتطلع فيه هيك اللي هي كم مرة صاروا، قال له والله ما بعرف أنت عم تعد أنا ما عم سجل.
يتوقف يمان قليلا ثم يتقدم باتجاه أبو رفيق. أبو رفيق لا ينتظر وصول يمان إليه، يركض إليه باكيا ويحتضنه بقوة.
أول ما شافني طبعا ركض علي مباشرة، يعني مباشرة بس شاف وجهي مباشرة ركض علي وضمني.
يفقد أبو رفيق أكثر من ثلثي عائلته، أطفاله وزوجته وإخوته وأبنائهم.
شفته لأبو رفيق كان مودع أغلى ناس على قلبه، هاي المرة كانت هي الأقسى، لأنه هاي المرة ما أولاد عمه ولا أولاد خاله، هاي المرة أولاده وزوجته وأخواته وأولاد أخوه، يعني فعليا ما ضل حدا عنده.
مصيبة أبو رفيق تصعب على يمان مهمته الصحفية. كل ما فعله يمان أنه استمع للرجل الذي يعرفه جيدا وجمعته به لحظات موت محقق.
هلا هون أنا يعني بالنهاية قلت أنه أنا كيف بدي أرجع خليه يسجل، كيف بدي أرجع خليه أفتح له جروحاته مرة تانية بعد ما هو يعني عاش هاي اللحظة ورجع حكالي إياها، أنا كيف بدي أرجع أقول له أنه أبو رفيق بدي أخذ معك مقابلة مثلا، أو ممكن نوصل هاي الصورة أو هاي الحكاية أو المأساة اللي صارت معك، ما بعرف شو بيسميها، بس أنا بلحظة من اللحظات أنه أنا كنت عاجز أنه أنا خفف عنه بنفس الوقت، لأنه ما قدرت خفف عن اللي قبله لحتى خفف عنه.
بعد عدة أيام استطاع يمان أن يوصل حكاية أبو رفيق للعالم. كان الرجل مستعدا للحديث عن ألمه بذات الحزن والصدمة التي عاشها قبل يومين.
وللقيت ابني رفيق جاي على بيتي للدرج ميت وباتت ايده هيك، ميت وباتت ايده هيك، طلع شوي ولقيته عم يطلع فيني، بس انا بدي انه ميت. قلت له طالع اخته، هاي طالعت اخته، انا ضهري مكسور، كنت بالفرشة ضليت شي 4 أشهر هون. قالت لي سحبتها شوي، قامت اختنيت قام الله اعطاني قوة هيك وسحبتها.
قصة أبو رفيق ربما لا تشبه الكثير من قصص مصابي الزلزال، ولكن مهمة الصحفي نقل الصورة كاملة للعالم. تركز سلوى في مهمتها الإعلامية على إيصال معاناة النساء المتضررات جراء الحروب والكوارث. احتياجات النساء أكثر من خيمة ومأوى مزدحم بأعداد كبيرة من العائلات يتشاركون المراحيض.
مراكز الإيواء بالنسبة للنساء سيئة جدا، يعني تخيلي 500 نسمة على حمامين فقط، تواليتين، فشيء مؤلم صدقا. يعني بتشوفي النساء مثل الهائمة على وجوهها، ما يصحيانة لسه من الصدمة.
والصدمة كثيرة هنا في شمال سوريا، حرب وزلزال ومآس متراكمة وصحافة وصحفيين لهم حكايتهم أيضا. نرجو لكم النجاة ولكل من به ألم، نرجو التعافي. أنا كنان الشريف وهذا بودكاست فصول، معا نروي فصول الحكاية.